يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس، وهو المجلس 13 من هذه المجالس التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس 13 في المستوى الثالث. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون مجلسا مباركا نافعا، حجة لنا لا علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث ظاهر عن الغيبة، ظاهر أنه عن الغيبة، لكن عن أي أمور الغيبة الحديث في هذا الحديث؟ هذا أولا. وثانيا، أي أسلوب هذا حين يبتدئ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صحبه الكرام بالسؤال، ثم ما هذا الجواب؟ هذا الجواب الذي ينضح أدبا، جواب الصحابة الكرام حين قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم جوابه عليه الصلاة والسلام حين ذكر الغيبة وبين ما هي. ثم هل في مراجعة هذا الصحابي الذي قال: أرأيت إن كان في أخي ما تقول، هل ثمت في مثل هذه المراجعة ما يمكن أن يستفيد منه المعلمون والمؤدبون وطلاب العلم في وسائل التعليم والتحاور مع تلاميذهم؟ والحديث الأساس سيكون عن الغيبة. عنوان هذا الحديث، إن أردنا أن نضع له عنوانا، فهو: ما هي حقيقة الغيبة؟ الحديث ليس فيه ذكر عقوبة أو عقوبات الغيبة، أعني صراحة ليس فيه ذلك صراحة، وإنما فيه السؤال والجواب عن حقيقة الغيبة. ما هي الغيبة؟ ما هي؟ فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة الكرام، وهذا أسلوب في التعليم. دعني أضرب لك مثلين. أما المثل الأول فهو الأسلوب النبوي الكريم في هذا الحديث، حين قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ سأل ثم أجيب، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام مبينا ما هي حقيقة الغيبة. هذا هو الأسلوب الأول الذي هو بالحديث. الأسلوب الثاني نفترضه، لو قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، مباشرة وابتداء، أيهما أعظم وقعا وأكثر أثرا وأدعى لانتباه السامعين، وأيهما أكثر تحفيزا لمعرفة الجواب بعد السؤال؟ لا شك أنه الأسلوب الأول، وهو الأسلوب النبوي الكريم الذي اتبعه مع أصحابه الكرام، حيث يحسن ذلك الأسلوب، حيث يحسن ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأفصح الناس. أتدرون ما الغيبة؟ هذا أسلوب في التعليم، وأسلوب في الموعظة، وأسلوب في التربية، إثارة الأسئلة، ذكر الأسئلة من أجل إثارة الانتباه وتحفيز الاهتمام لمعرفة الجواب. ثم جواب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحابة في كثير من الأحيان، حين يسألون يقولون: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة، وقوف المرء حيث ينتهي علمه، فإذا لم يكن يعلم لا يفتح أبواب التخمينات ويفتح أبواب الاحتمالات ويزيد في ضياع الوقت والحوار والجدل كما يحصل في كثير من مجالس الناس وحواراتهم. فالصحابة الكرام قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الجملة أيضا فيها بلاغة نبوية عظيمة، فقوله ذكرك أي الغيبة هي ذكرك أخاك، لكن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأفصح الناس، وقيل في البلاغة إنها الإيجاز، وهذا أدعى للحفظ وأدعى للتركيز، فالحديث مباشرة عن الأهم. ومن البلاغة الإيجاز، وحذف ما يعلم جائز، فقوله عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك أي الغيبة هي ذكرك أخاك. وقد سألهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك. وهذا لون وأسلوب من أساليب البلاغة والفصاحة، الإيجاز والاختصار حيث لا إخلال. ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ثمة ملحظ دقيق أيضا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أخاك، ذكرك أخاك. فإنك يا رعاك الله وحفظك، حين تذكر مسلما فإنما تذكر أخاك، ففيه إشارة إلى بشاعة الغيبة، وفيه إشارة إلى التذكير بحق أخيك. هو أخوك، هو أخوك، فكيف تذكره بشيء يكرهه؟ كيف تذكر أخاك بشيء يكرهه؟ هل يمكن أن نستعرض ونورد بعض النصوص في القرآن والسنة التي تحذر من هذه الخطيئة العظيمة؟ نعم، ذلكم إن شاء الله ما سيكون بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته،
قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة. الغيبة ورد التحذير منها في الكتاب والسنة، وهي محرمة تحريما شديدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمها. نقل هذا غير واحد من أهل العلم. هل هي من الصغائر أم من الكبائر؟ نقل الإمام المفسر القرطبي في تفسيره، نقل الإجماع على أنها من الكبائر، من كبائر الذنوب. نعم، بعض العلماء قالوا إنها من الصغائر، ولكن الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم ونص عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي أشرت إليه قبل، والإمام القرطبي المفسر ذكر في تفسيره أنها من كبائر الذنوب بالإجماع. كبائر الذنوب، ما كبائر الذنوب؟ الكبائر هي التي جعلت شرطا لتكفير السيئات، الصلاة إلى الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة معنى الحديث كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هي في الحقيقة من كبائر الذنوب، من الكبائر والعياذ بالله. هي في طريقتها، في صورتها تستسهل، ليست في بشاعتها عند كثيرين مثل بقية الكبائر، الزنا والسرقة وشرب الخمر، كبائر لا شك وهي مستبشعة. لكن الغيبة الشيطان يجعلها أحيانا والعياذ بالله حلاوة المجالس وحلاوة المهاتفات وحلاوة الحوارات. إذا ذكروا فلانا فسخروا منه، أو ذكروه بشيء يكرهه، وسيأتي الإشارة إلى شيء من نماذج وأساليب ذكر الغيبة. نعم، وقد حذر الله عز وجل من الغيبة بذكر صورة بشعة بعد النهي الصريح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا. نهي صريح في كتاب الله عز وجل بهذا الأسلوب البليغ جدا. أنتم كالشيء الواحد، أنتم كالجسد الواحد، فإذا اغتاب المسلم أخاه فإنما اغتاب بعضكم بعضا، أنتم شيء واحد، أنتم جسد واحد. ثم ذكر الله عز وجل صورة محسوسة لتقرب للأذهان الصورة البشعة الناشئة عن الغيبة والعياذ بالله. أيحب، انظروا لشدة الاستبعاد، ما قال أيمكن، هل يستطيع، لا، بل هل يحب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذه الصورة البشعة، صورة الغيبة. انظر وتأمل، لو قدم لك أو قدم لك مائدة ما شاء الله وعليها ذلك اللحم، لا، مائدة عليها ذلك اللحم، لكن هذا اللحم ليس لحم ما يجوز أكله، بل ولا لحم ما يحرم أكله من السباع وغير ذلك، بل لحم إنسان. تخيل وتخيلي هذه الصورة البشعة، لحم إنسان يقدم، وهذا الإنسان أيضا ليس أي إنسان، بل هو لحم أخيك، لحم أخيك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحم الميتة تستقذره الطباع السليمة، ولو كانت هذه الميتة مما يجوز أكله مثل الضأن وغيرها، فكيف إذا كانت هذه الميتة هي لحم إنسان، وهي لحم إنسان هو أخوك؟ هذه صورة عظيمة جدا في التحذير، وصورة بشعة. لكن أين اليقين في القلوب؟ أين أثر هذه النصوص، هذه الآيات؟ الغفلة ووسوسة الشيطان حينما يحضر المجلس، حينما يحضر الشيطان المجلس، فإنما يحلو المجلس لكثير من الناس إذا تفكهوا بذكر الآخرين، بذكر غيبتهم. الغيبة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، كما تقدم تحريره، وأصل شدة تحريم ذلك لأن قاعدة الإسلام في بناء المجتمع أن يكون مجتمعا مترابطا متآخيا، فيه المودة وفيه المحبة وفيه التعاون وفيه حفظ الحقوق وفيه سلامة الصدور من سوء الظنون والأوهام الضارة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة تقتضي معاني عظيمة وحقوقا جزيلة، قال: تقتضي معاني عظيمة وحقوقا عظيمة، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قاعدة عظيمة جدا في بناء المجتمع، ألا وهي التآخي، بناء الأخوة بناء متينا وتعظيم حق هذه الرابطة وهي الأخوة الإيمانية. هذا هو الأصل في بناء المجتمع. ولذلك جاء النهي الشديد عما يخرم هذه الحقوق، ومنها الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد عظيم، بل في أعظم مشاهده، في حجة الوداع، وقد اجتمع من المسلمين ما لم يجتمع من قبل، أعلنها عليه الصلاة والسلام، أعلنها في عرفة وفي غيرها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الزمان محرم، والمكان محرم، البلد الحرام، والزمان الشهر الحرام. وكانوا في موسم الحج، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. تعظيم لحق المسلم، فلا يعتدى على ماله ولا نفسه ولا عرضه. ما يتكلم في حال غيبته بشيء يكرهه. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى:
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق، والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى:
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى:
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء، قال تعالى:
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من الغيبة. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. وقال أيضا رحمه الله تعالى: باب الغيبة. وأخرج حديث الرجلين اللذين قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، مر على قبرين فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وجاء في بعض الروايات: بلى إنه لكبير. قال بعض العلماء: في كبير، أي لا يشق تركه. يعذبان في أمر يسهل على الإنسان ألا يقع فيه، بلى إنه لكبير يعني عند الله، ولذلك عذبا. قال: أما هذا فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، بغرض الإفساد بينهم. الغيبة تختلف عن النميمة، لأن الغيبة تكون في حال غيبة إنسان بذكره بما يكره، ولو لم يكن على جهة الإفساد، أو لو لم يكن المخاطب معنيا بما ذكره المتكلم، لكن كلاهما من الكبائر. ولذلك وقف العلماء عند ترجمة الإمام البخاري يقول: باب الغيبة، ثم أخرج حديث النميمة. قال بعض العلماء: إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير بهذه الترجمة إلى ما ورد في بعض روايات الحديث مما لم يخرجه في صحيحه بذكر الغيبة، فإنه قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الغيبة، يعني أحد المعذبين كان يغتاب الناس. فأشار الإمام البخاري رحمه الله إلى ما ذكر في رواية أخرى وليست على شرطه في ذكر الغيبة. ومعناه أيضا أنه إذا كانت الغيبة محرمة فالنميمة من باب أولى. أخرج الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد، قال الحافظ ابن حجر بسند حسن عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، ريح أعوذ بالله ورائحتها كريهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. صورة بشعة، أعوذ بالله، بشعة. لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعند أهل السنن من حديث البراء، وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي برزة الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. نسأل الله العافية. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. النصوص الواردة في التحذير من الغيبة نصوص عظيمة جدا، ولذلك نسأل الله العفو والعافية. إنما يقع الإنسان فيها نتيجة لضعف الوازع، ضعف الإيمان، ضعف اليقين. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وجاء عن بعض السلف، نقل بعض عباراتهم الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه عن الغيبة، جاء عن بعضهم قالوا: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. ومثل هذه العبارة تحتاج إلى إدراك وفهم. ليس هذا منهم تهوينا في شأن الصوم والصلاة، لكن هذا منهم لأن الناس في زمانهم لا يخطر على البال أن يفرطوا في أمر الصوم أو الصلاة، لكن لشدة عنايتهم بها فهم محافظون عليها، إنما يرون ما بعد ذلك. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، أنت منزه، أنت كامل، أنت ما عندك عيوب، أنت لا يوجد عندك أخطاء. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يشيرون إلى أنه طوبى لمن شغلته عيوبه، يعني فاجتهد في إصلاحها ومعالجتها. عن عيوب الناس قال بعضهم: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس، يعني تشغله عيوب فلان وعيوب فلان وعيوب فلان وأخطاء فلان، طيب ونفسك التي بين جنبيك؟ إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به والعياذ بالله، يعني هذه عقوبة إلهية والعياذ بالله، ألا وهي إصابته بالغفلة، إصابته بالغفلة. وفي صحيح ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام سئل قال رجل يا رسول الله أي الإسلام أفضل، يعني أي خصال الإسلام، قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. نتوقف عند هذا الحد لانتهاء وقت هذا اللقاء، ونستكمل الحديث عن هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.